سوف نقرأ بقراءة الإمام الكسائي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، وانفعنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين المتمم لشهر جماد الأولى لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا بالأمس انتهى الكلام على مسألة الآيات التي تحدث الله عز وجل فيها عن ربوبيته المستحق بها للعبادة وحده دون ما سواه، وذكرنا لكم أن الله عز وجل سيذكر لنا قصصا في هذه السورة من قصص الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن القصص كما قال الله عز وجل: تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، يعني منها ما هو حاضر ومنها ما قد انتهى. وبين الله عز وجل أن في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأنها شاهدة بصدق هذا القرآن، وأنه ليس بحديث مفترى، بل هو من عند الله عز وجل. وبين الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم بهذا القصص وما كان حاضرا، ولكنه يذكرها لهم حكاية من شاهدها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فبين الله عز وجل هذه القصص بيان من حضرها وشاهدها، ولذلك يعتبر التصوير المذكور في هذه القصص من أعظم وأجمل التصوير فيما يخص قضية اللغة عموما واللغة العربية على وجه الخصوص. فلا يوجد لغة يكون التصوير فيها مثل ما يكون في اللغة العربية، ولا يوجد في اللغة العربية تصوير مثل ما هو موجود في قصص القرآن الكريم، بل وما هو موجود أيضا في مخاطباته سبحانه وتعالى لخلقه. فهذه القصص لا شك أنها للعظة وللاعتبار وللقياس عليها وللنظر في عواقب الأمم ولمعرفة سنن الله سبحانه وتعالى ولفهم دروس في الحياة لا يمكن أن تفهم إلا إذا ذكرت متمثلة في أشخاص أو وقائع حصلت بعينها. فإن الإنسان أحيانا يعييه الفهم، وأحيانا يعييه التصوير إن لم يستدرك وإن لم يكن ذلك له بمثال حي. ولذلك جعل الله عز وجل هذه القصص أمثالا، جعل الله عز وجل هذه القصص أمثالا وجعلها محلا للاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سلف ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة للمتقين. فإذا هذه القصص هي شأن وأسلوب عظيم في القرآن الكريم. سنحاول قدر المستطاع ولن نطيل إن شاء الله تعالى حين المرور على القصص تذكيركم ببعض الأشياء والأساليب وعلوم القرآن التي تتعلق بهذا النوع أو بهذا الأسلوب القرآني المتميز. هنا يقول الله عز وجل، وقد ابتدأ القصص هنا، يعني انصح تبير إذا تركنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام التي في أول السورة، فهذه هي القصة الثانية بعده نوح، أو إن أردنا أن نقول قصص الأنبياء هنا فتكون قصة نوح عليه الصلاة والسلام هي أول القصص في الأنبياء الذين بعثوا إلى أقوامهم، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه نبي ولكن لم يكن قد بعث إلى قوم، بخلاف من جاء بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد بعثوا إلى أقوامهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وفي سورة هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإيش؟ وإلى عاد أخاهم هودا فسماه أخا لهم، وذلك أنه أخوهم في القبيلة التي كانوا منها أو من القومية التي بعث فيهم. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأول فالأول. لاحظوا أن الترتيب هنا يعني زمني، لكن هل الترتيب في سورة الشعراء زمني؟ لا، واضح، لأنه ابتدأ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام ثم قصة إبراهيم ثم قصة نوح، فكأنه إن صح التعبير نقول إيش؟ على التوالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، على التوالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا على التوالي بالنسبة لبعثتهم، بالنسبة لبعثتهم. قال الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. قال ابن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل، إلا نبي قتل، يعني لا أحد أعظم بلاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أقوامهم أشد من نوح إلا الأنبياء الذين قتلوا، إلا الأنبياء الذين قتلوا. وهذا لا شك أنه مأخذ تاريخي دقيق، ولعلكم يعني تراجعون سيرة ابن إسحاق تجدون يعني كلامه على قضية بعثة نوح عليه الصلاة والسلام وما كان فيها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، كما هو الحديث الذي تعرفون في مسألة الشرك. قال: فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور، يعني حولوا تلك الصور إلى إيش؟ تماثيل. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين يغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذه الآية وردت هنا وردت أيضا في سورة نوح، وهذه الآية تكاد أن تكون مشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولذلك فسر بعض العلماء رحمه الله تعالى الرسالة أو النبوة بهذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهو يدعوهم ويحذرهم، أي من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم، لأن كلمة ملأ ماذا تعني؟ تعني أنهم تواطؤوا، واضح، أو تخابروا أو اجتمعوا أو تكاتفوا، تمالأ فلان مع فلان بمعنى أنه تواطأ معه أو اجتمع معه أو ناصره. فالتمالؤ هو إيش؟ التواطؤ والاجتماع على أمر ما، وسمي الذين يفعلون هذا ملأ، ملأ، لأنهم هم أصحاب الرأي، هم أصحاب إن صح التعبير القول، هم أصحاب الكلمة، هم أصحاب النفوذ، فلذلك سموا الملأ. قال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. سبحان الله، أصبحت لا إله إلا الله ضلال مبين، وأصبح عبادتهم للأصنام التي هي مضادة للتوحيد ومضادة للفطرة مضادة للعقل يرون أنها هي النور. فهمتم؟ إيش مقابل الضلال؟ يرون أنهم هم على الحق هم على النور. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد، يعني فيه مؤامرة، يعني إن هذا لشيء عجاب. وكذلك قالوا بعدين إن هذا لشيء يراد. فأنا مقصدي أنه يعني جعلوها إيش؟ هي الغريبة. وهذا من العجب أن لا إله إلا الله التي هي إفراد وتوحيد ووضوح تكون هي الشيء الضلال، وأن الضلال الذي يكون غير واضح وغير مستقيم يكون هو الحق. لا شك أن هذا انتكاسة، والله المستعان. قال: أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. قال: وهكذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلاله، كما قال تعالى: وإذا رأوهم، يعني إذا رأى الكفار المؤمنون قالوا إن هؤلاء لضالون كما في سورة إيش؟ مطففين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ليش قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه؟ إيه؟ لأنهم رأوا أن الضعفة والناس مثل ما يسمونهم في تصنيفهم هم البسطة، هم الذين يبادرون إلى الاستجابة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ يرون أن الشباب هم الذين يبادرون إلى الاستجابة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقولون نحن الكبراء ونحن العقلاء ونحن أصحاب الأمر والنهي، كيف هؤلاء يتجاوزون أنهم يذهبون؟ واضح؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وهذا سيأتي واضح ومفصل في سورة هود. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فهمتم كيف؟ فهذا تصورهم عن هؤلاء المؤمنين بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. قال، لاحظوا جواب نوح عليه الصلاة والسلام وجميع جوابات الأنبياء حكيمة، جميع جوابات الأنبياء حكيمة مع أنها ليست كلها على درجة واحدة. واضح؟ وهذا يدل على أنه إيش؟ لكل مقام مقال. أن جوابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ما يقوله أقوامهم عن دعوتهم للتوحيد ليست واحدة، جميل، ولكن كلها حكيمة. وسيأتينا إيش الفرق بين مثلا جواب نوح وجواب هود ثم جواب صالح وهكذا، فتلاحظون أنه في فرق، فواحد يهددهم وواحد يعظهم وواحد انصح التعبير مثل ما نقول يعرض عنهم. فكل مقام له جوابه الأفضل والأحكم. ولذلك مما نستفيده من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو إيش؟ طريقة الكلام. زميلكم بالأمس يسأل يقول طيب كيف تعلم طريقة المناظرة وطريقة الأدلة العقلية؟ كما أنك تتعلمها بالمحاجة التي جاءت في القرآن كما مر معنا في الآيات السابقة والتي قبلها، كذلك أيضا تتعلمها من القصص. واضح؟ لاحظوا جواب نوح عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم ليس بي ضلالة. فقط؟ هل فقط دافع عن نفسه؟ قال ولكني رسول من رب العالمين. فكشف لهم ما التبس عليهم. يقول أنتم تستغربون، لا مجال لاستغرابكم لأني رسول من رب العالمين، وأما دعواكم إن هذا ضلالة مني فليس كذلك. طيب، أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب كل شيء وملكه. ثم أجاب أيضا أبلغكم رسالات ربي. فبين لهم إيش؟ لماذا خالفهم؟ فبين لهم لماذا خالفهم. يقول لأني أنا أبلغكم رسالات ربي، إذن أرسلني وأنا لابد أن أبلغ الرسالة، وإلا لا يكون لي إن صح التعبير ما نسميها المقدمة الأولى معنى، لما يقول ولكن أنا رسول رب العالمين. طيب وإذا صرت رسول رب العالمين؟ فهمت؟ فهمتم؟ لكن هو أراد أن هذه تكون مقدمة يترتب عليها شيء، إني أنا لابد أن أوصل لكم هذه الرسالة، فلا تقولوا أسكت، ما يمكن. واضح؟ قد يقولون والله نعذرك إنك رسول أنت بشأنك كيفك. واضح؟ واحد تقول له ليش ما تصلي معنا الظهر؟ يقول لك أنا موظف. طيب ممتاز، جزاك الله خير، خلاص عذرناك. فهمتم؟ هل يترتب عليها شيء؟ ما يترتب عليها شيء، لكنه أجاب عن نفسه وأزال الشبهة ولا لا؟ فهمتم؟ أيوة. لكن لما يقول لا أنا جئت مراقب للمسجد، وين الإمام؟ إذن هو الآن كأنه يقول أنا معي رسالة ولا بد أن إيش وصل هذه الرسالة. فهمتم الفرق بين جوابين رجلين؟ واحد قلت له ليش ما تصلي معنا الظهر؟ قال والله لأني موظف، فأنا في وظيفتي أو في عملي، تمام خلاص انتهينا عذرنا. لكن لما قال مثلا لما قال لا لما قلت له أنت المرة هذه غريبة صليت معنا، قال نعم لأني أنا مراقب للمسجد، وين الإمام؟ فإذا هو جاء يسأل عن شيء معين ويحتاج على جواب، أليس كذلك؟ فلاحظوا أن الرسالة هل تستدعي جواب ولا ما تستدعي الجواب؟ تستدعي جواب. أيوة تستدعي جواب. أبلغكم رسالات ربي، وهذا هو الشيء الذي لا يريدونه، أن تكون صالحا في نفسك قد لا يضرهم، أو قد يقولون لا بأس ما هو مشكلة. واضح؟ لكن أن يكون مصلحا هذا هي مشكلة عندهم، لأنه سيفسد عليهم دينهم أو سيفسد عليهم مصلحتهم أو سيفسد عليهم ما يرون أنه هو الصلاح. والله المستعان. قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. إذن في أمرين، سيبلغهم الرسالة، وما هو فقط يبلغهم الرسالة يعني فقط يسمعون الرسالة، بل إيش يرعاهم حتى إيش يستقيموا على تلك الرسالة. يرعاهم وأنصح لكم، مثل قوله سبحانه وتعالى إيش، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني بس يبلغهم الآيات لا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو أعمق من أنه مجرد يبلغ. واضح؟ فتلاحظون أن في جوابات الأنبياء أحيانا فقط يكتفي بالبلاغ، وأحيانا يذكر البلاغ وما بعد البلاغ، يذكر البلاغ وما بعد البلاغ، وذلك بحسب الحجة التي هم أنكروها عليه، بحسب الحجة التي هم أنكروها عليه. فإنكار أقوامهم عليهم متنوع، وإجاباتهم متنوعة تبع لذلك الإنكار. قال سبحانه عن نوح أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، بس وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن عندي شيء ما هو عندكم. تبين لهم صح التعبير ما نسميه الفضلة الثانية. الفضلة الأولى أنه رسول من الله، واضح، وهذه الرسالة تستلزم أن ينصح لهم. الفضلة الثانية أن عنده علم ليس عندكم، وهذه الآن فيها جلب انتباه وفيها شد وفيها تخويف. إيش العلم اللي عندك وما نعرفه إحنا؟ إحنا الآن السادة، إحنا الآن الكبرى، نحن الآن الزعماء، نحن الآن الذين الناس يطيعوننا، فما هو الشيء الذي عندك ولا نعرفه؟ وأعلم من الله ما لا تعلم. جميل. قال ابن كثير رحمه الله وهذا شأن الرسول، لاحظتم، أن يكون بليغا فصيحا، يعني في جوابه، بليغا في كلامه، ناصحا بالله، ناصحا بالله يعني قوي وشجاع في الحق، لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات. ما في واحد يقول لا والله أنا بلغت أكثر من ما بلغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ابن كثير يقول لا يدركهم أحد، ما يمكن أن تقول إني صرت مثل يونس ولا مثل نوح ولا مثل أي نبي من الأنبياء أبدا بأي حال من الأحوال، مهما بلغت من الاجتهاد لا يمكن أن تصل إلى درجة نبي في هذا الباب. هل هذه الصورة واضحة؟ وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أصل من أصول عقيدتهم، وهي أصل من أصول عقيدتهم، إنهم لا يفضلون أحدا من البشر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كانوا يقولون بالتفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون أحد من البشر أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي فرق يا مشايخ بين تفضيل الجملة وبين تفضيل الأحد، كما أننا نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء مطلقا. جميل. هل هذا يعني أنه ما في أحد من التابعين، يعني إن صح التابعين نقول أفضل من أحد الصحابة أو من متأخر الصحابة؟ الله أعلم، لكن نقول هذا تفضيل جملي، هذا تفضيل جملي، وهو من خصائص أهل السنة والجماعة، ولذلك كثير من البدع والأهواء دخلوا في هذا فوقعوا في إشكالات. فعندنا الآن تفضيل بالجملة، جنس الأنبياء أفضل من غيرهم، جنس الصحابة أفضل من غيرهم، خلاص هذه قاعدة، واضح؟ فهمتم؟ جنس القرون الثلاثة الأولى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أفضل من جنس غيرهم، وإن كانت هذه القرون الثلاثة متفاضلة، وكذلك الصحابة أيضا فيما بينهم يتفاضلون، وكذلك أيضا التابعين فيما بينهم يتفاضلون، لاحظتم؟ لكن يبقى أن هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل البشر، ولا يفضل أحد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال. ثم تأتي مسألة أخرى وهي فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على غيرهم من البشر، ولا يفضل عليهم أحد من البشر كائنا من كان. ثم يأتي فضل القرون الثلاثة المفضلة هذه على البشر، ولا يفضل عليهم أحد كائنا من كان. ثم يأتي بعد ذلك، واضح، بحسب الصفات، ثم يأتي بعد ذلك بحسب الصفات، فتنتهي التفضيل الجملي عند نهاية القرن الثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على الخلاف الذي في تفسيره، لكن المقصود أن هذا الآن من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية التفضيل، واضح؟ فننتبه لهذا. ولذلك مثلا لما تجد أنه يعني بعض العلماء رحمه الله جلس يناقش مثلا أنه عائشة أنه فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة، جميل، ومريم أيضا أفضل نساء العالمين، وخديجة من أفضل نساء العالمين، فقالوا هنا لا يقع التفاضل. ليش؟ لأن الكلام على الصحابة غير الكلام على من قبل الصحابة، وننتهي عند هذا. واضح؟ يعني هل يلزم أني أعرف إيش الفرق بين أن عائشة أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وبين أن مريم سيدة نساء أهل الجنة؟ ما يلزم، هذه طبقة وهذه طبقة. ولذلك قالوا طبقات أمهات المؤمنين مقدمة على غيرهن من النساء بإجمال. واضح؟ فالإنسان أنا مقصدي أنه ينتبه لهذه القضايا التي ربما أحيانا تثار أو ربما أحيانا تقال، فيلاحظ الفرق بين الاعتقاد الجملي وبين الاعتقاد الفردي طيب، أنا جئت بهذه على قول إيش؟ على قول ابن كثير رحمه الله إيش؟ ها، لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات. وهذه كلمة يعني من إمام، وهو إن صح التعبير قوله معتبر. قال كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا، يعني لا يوجد يوم اجتمع فيه الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان في إيش؟ في حجة الوداع، وبالذات في عرفة، كذلك أيضا يوم النحر لما اجتمعوا عليه. فالمقصود أنه ما في يعني مكان أو انصحت بأن نقول وقت اجتمع فيه الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك اليوم. هذا معنى قوله وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا، أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليهم، يعني يشير إليهم، ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وهذا معروف في حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. قال ابن كثير يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي لا تعجبوا من هذا، يعني ما سبب قولكم إلا أنكم إيش استغربتم ورأيتم أنه شيء غير معتاد أنه إنسان يأتي ويقول إيش أنا رسول لكم من رب العالمين. يقول هذا أمر ليس بغريب. واضح؟ ليس لكم أن تتعجبوا من ذلك، أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون. واضح؟ يعني إنما بعثه الله عز وجل لكم لكي ترحموا، ولعلكم ترحمون هنا بمعنى إيش؟ لكي ترحموا. ولذلك بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم وما رسلناك إلا رحمة للعالمين. واضح؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم رحمة لأقوامهم، بل هم رحمة للبشرية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعني هم رحمة لأقوامهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية كلها، بل للإنس والجن، بل رحمة للإنس والجن، ولذلك قال للعالمين. قال الله عز وجل عنهم، قال الله تعالى فكذبوه أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته، وما آمن معه منهم إلا قليل، قال كما نص عليه في موضع آخر، واضح، سيأتينا مفصل في سورة هود. فأنجيناه والذين معه في الفلك، قال وهي السفينة، كما قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. لماذا سميت إذن فلك؟ ولماذا سميت سفينة؟ ها شباب، ما الفرق بين فلك وسفنة؟ المشكلة ما تعرفون سفنة إلا في السفن، وهذا ليس من اللغة العربية، ما له علاقة. ها
ها ايش الفلك؟ سفينة سميت سفنة لسعتها. ها والفلك ليش؟ مش رايكم جواب الشيخ؟ ها الفلك لأنها تعلو على الماء، والسفينة المعنى نفسه الاتساع يعني. ها ها شباب يعني عندك علم بس يعني. نعم تفضل شيخ. ها الفلك في الليل؟ لا والله يا سهران. لا 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 ها شيخ تفضل. لا لا الله عز وجل سمى سفينة نوح، هنا قال في الفلك فأنجيناه والذين معه في الفلك، هنا قال فأنجيناه وأصحاب السفينة. ها قل لي الفرق ليش عم؟ لا لا ها لا 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 تقول لا يكون كذلك، لكن له معنى أيضا. نعم لا كلها كلها في البحر السفينة والفلك. طيب شوفوا مشايخ، يعني الذي ذكره الشيخ القليل هو صحيح أن السفينة تعني الاتساع، واضح تعني الاتساع، والفلك تعني أنها تسبح، كل في فلك يسبحون. فالأفلاك لماذا سميت أفلاكا؟ هذه النجوم والقمر والأشياء التي نراها في الكون كلها نسميها أفلاك، واضح لأنها تسبح. هذا وجه. الوجه الثاني أن الفلك مأخوذ من التفلك وهو الاستدارة، والسفينة لا تجري على الماء وهي مربعة، واضح. ولذلك تلاحظون أن السفن كلها لابد أن يكون فيها نوع من الاستدارة، لماذا؟ يسهل حملها على الماء ويسهل اتزانها، ويسهل اتزانها، فيسهل أنها تشق الماء، جميل، مع إيش؟ مع إحاطتها بشيء من السلامة، أنه يكون جزء منها داخل الماء وجزء منها خارج الماء. ولو جعلت مثلا مسطحة، يعني خلونا نقول مثل الطاولة هكذا، لطفت فوق الماء، أليس كذلك؟ ما يصبح فيها نوع من الأمان بأن يكون جزء منها داخل الماء فيخلق فيها نوع من التوازن. فإذن يكون التفلك أن فيها استدارة، أن فيها استدارة، جميل، والسفن أن فيها اتساعا، ومع ذلك فهي سابحة وإيش وواسعة. كذلك أيضا السفين يدل على ماذا؟ على الحدبة، يدل على الحدبة، ولذلك يطلقون على السهم سفينا ويطلقون على المسمار سفينا، فهمتم؟ أي لماذا؟ لأن لا بد أن يكون طرفه إيش محدبا. فكذلك أيضا صناعة السفن لا بد أن يكون فيها تحديب، وإلا ما تستطيع أن تشق الماء، سيصبح إيش الماء يضرب فيها، ولذلك هي تحتاج إلى أن تكون محدبة يعني نوعا ما، مع اتساعها مع أيضا تفلكها. فهذه الصفات الثلاث لا يمكن أن نفهمها من لفظ واحد، واضح؟ لا نفهمها من لفظ السفينة ولا نفهمها من لفظ الفلك، ولذلك جاء التعبير أحيانا بالفلك وجاء أحيانا التعبير بالسفينة. فعند الصناعة ذكر السفينة ما ذكر الفلك، وعند الإنجاء ذكر الفلك. لماذا؟ لأن نلاحظ أن الماء بلغ رؤوس الجبال، السماء تمطر والأرض تتفجر ينابيع، فبلغ بهم الماء إلى رؤوس الجبال حتى أذن الله عز وجل بذلك. وهذا يعني خلونا نقول هذه الأمواج العاتية لا يمكن أن تنجو فيها أي سفينة، لا يمكن أن تنجو فيها أي سفينة. تسمعون أحيانا عن العصير وماذا تفعله من غرق يعني السفن والبارجات وغير ذلك. فهذا الباب يعني مهم جدا أن تفهموا الفرق بين اللفظين، ولماذا الله عز وجل أحيانا يذكر الفلك وأحيانا يذكر السفينة. طيب قال فأنجيناه وأصحاب السفينة. قال سبحانه وتعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. قال ابن كثير لاحظوا تفسير الآية بالآية كما قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال وقوله إنهم كانوا قوما عمين أي عن الحق، يعني إنما أغرقوا بسببين، السبب الأول تكذيبهم والسبب الثاني ها غفلتهم عن الحق. عمين يعني قد أعموا أبصارهم، أو نقول عمين من العمى، فهمتم، وهو البعد، وهو البعد والغيبة عن الحق. فهو إما أن يكون عمين بمعنى عمي، وإما أن يكون بمعنى عمه. واضح؟ جميل. طيب قال إنهم كانوا قوما عمين أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني النصرة حاصلة في الدنيا وحاصلة يوم القيامة، وهذا للأسف هو الذي أحيانا نفقده في الأزمات، أنه عندما يكون عندنا أزمات ننسى أن الله عز وجل وعدنا بالنصر فيذهب الفأل مع شدة الكرب أو شدة ما يصيب المسلمين من اللأواء. ولاحظوا نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو في قومه يدعوهم إلى الله عز وجل. فهل إحنا وصلنا 950؟ إذا وصلنا 950 يعني ممكن نقول لكم حق أنكم تيأسوا، لكن قبل ما توصل 950 ما لك حق أنك تيأس. هذا نوح عليه الصلاة والسلام وقد نصره الله عز وجل وأنجاه والذين معه بعد 950 سنة. أنا أقول هذا بس من باب التقريب ليس من باب التحقيق، واضح؟ فليطفش من يوم ويومين وسنة وسنتين بسبب بلاء أو مصيبة أو ضر نزل بالإسلام أو بالمسلمين ليس له الحق في ذلك، فليقرأ قصص السابقين ويرى هل تحقق موعود الله عز وجل بأنه ينصر أولياءه ولا لا. بلا شك ونحن على يقين، كما أننا على يقين من أنفسنا ومن أننا نرى بعضنا الآن، نحن على يقين من نصر الله عز وجل، واضح؟ لكن الله عز وجل جعل لنا لهذه الأمور سننا طرق وأسباب، فهل نحن حصلناها؟ واضح؟ ولو حصلناها ولم ننصر فهذا من الابتلاء. فنحن مبتلون بأمرين، مبتلون بتحصيل الأسباب ومبتلون بالصبر على البلاء، وهذا الذي كثير من الإخوة للأسف يفقده. ولذلك تجد أنه يعني خلنا نقول بعد وقوع المصيبة يمكن أول يوم ثاني يوم بعد شهر يبدأ يبرد ولا يشعر بشعوره الأول في المصيبة، يعني كأنه يألف المصيبة، نسأل الله العفو والعافية، وينسى أن هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين ولا يتألم لها، وهذا غلط، وهذا غلط. لاحظوا أنه لابد أن يكون عندك فأل وعندك تحقيق يعني يقين بنصر الله عز وجل وتحقيق موعوده، لكن لا يعني ذلك أنك إيش تترك التألم أو تترك الأخذ بالأسباب الشرعية المؤدية إلى النصر، واضح؟ كالدعاء والاستغفار والصدقة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإعداد القوة لهؤلاء الكافرين والتصدي لمكرهم وغير ذلك من الأسباب المادية التي ربما يمر معنا كثير منها في هذه القصص. فلاحظ أنه لا بد لك من الأمرين، لا بد لك من الأمرين، فهذه قضية مهم جدا أن ننتبه لها. يقول ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال هذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة فيها للمتقين، والظفر والغلب لهم، كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. إذن الآن ابتدأت قصة ثانية، واضح؟ يقول تعالى وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد، وهم قوم كانوا يسكنون بالأحقاف، والأحقاف هي في إيش؟ أيوة هي في أطراف، لا ليست في العلا، الله يغفر لك، وين أنت تايه، هذا أولئك قوم صالح. طيب سيأتون عاد بالأحقاف، والأحقاف هي
جزء من صحراء الربع الخالي بين يعني الآن بين السعودية واليمن، بين السعودية واليمن، وربما يعني أيضا دخل جزء منها في عمان. فهذه هي الأحقاف، وهذه هي منازل قوم عاد. قال: كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، قال ابن إسحاق: هم ولد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح. قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله، وهم أولاد عاد ابن إرم. ليش؟ ليش عاد الأولى؟ هل في عاد الثانية؟ أيوة، لأنها قيدت: أهلك عاد الأولى. طيب من هو عاد الثانية؟ الله أعلم. طيب ستأتي. قال: وهم أولاد عاد ابن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر، كما قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال: وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى عنهم أيضا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وإيش؟ وقالوا: من أشد منا قوة. يعني يدل على أن عندهم حضارة وقوة جميل ليست عندنا، ولذلك كانوا يتباهون بها ويظنون أنه لا أحد في العالم عنده مثل ما عندهم. من أشد منا قوة؟ قال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال: وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف، وهي حبال الرمل. روى ابن إسحاق عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه يقول: سمعت عليا يقول لرجل من حضرموت رضي الله تعالى عنه: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت؟ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. إذن من الذي حدثه عنه؟ لا يكون هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام. رواه ابن جرير. وهذا فيه فائدة أن مساكينهم كانت باليمن، فإن هودا عليه السلام دفن هناك، وقد كان من أشرف قومه نسبا، لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم. هذه قاعدة ثانية خذوها، أنه لما تسأل في عقيدة الأنبياء عليه الصلاة والسلام غير الذي ذكرنا قبله، أنه ما في أحد أفضل منهم، ولا في أحد بلغ مثل بلاغهم، ولا أفصح منهم، ولا أبلغ منهم، أنهم إيش؟ لا يكونون إلا من أشراف أقوامهم. قال: وقد كان من أشرف قومه نسبا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم، ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق، ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعته وتقواه. قال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم كما مرت معنا، إن لنراك في سفاهة، يعني نرى فيك خفة في العقل. شحطتم؟ إذن غير الآن، لاحظوا يعني صح، تبي نقول مشكلتهم غير مشكلة قوم نوح، يقولون له هناك أنت ضايع، وهنا يقولون له أنت سفيه. الله المستعان. وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في الضلالة، أي في ضلالة، حيث تدعون إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله وحده. كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال: يا قوم ليس بي سفاهة. لاحظتم كيف أجاب؟ قال: يا قوم ليس بي سفاهة. هل قال بل أنتم السفهاء؟ قال: أنا لست سفيا، أنتم تقولون سفيا، أنا لست سفيا، ولكني رسول من رب العالمين. لاحظوا مثل جواب نوح تماما، هنا قال ليس بي ضلالة، هذا قال ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء، فهو رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قال: وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل عليهم الصلاة والسلام: البلاغ والنصح والأمانة. البلاغ والنصح والأمانة، إذن هذه الصفات مشتركة بين الرسل كلهم، أنهم يبلغون وأنهم ينصحون وأنهم أمناء، وأنهم أمناء. قال سبحانه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه. بل احمدوا الله على ذاكم واذكروا، يعني انتبهوا الآن بدأ إيش ينذرهم بشيء سابق، في نوح ما ذكر شيء قبلهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه، بس لا، وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم كما قال تعالى في قصة طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومننه عليكم لعلكم تفلحون. قال والآلاء جمع إلي وقيل ألي، واضح؟ نعم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، يقول تعالى مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه الصلاة والسلام، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لاحظوا هذه الشبهة تتكرر من جميع الأقوام المكذبين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إلى اليوم، بل إلى اليوم إذا جئت للناس تقول لهم يا ناس اتقوا الله، هذا قول الله، هذا قول رسول الله، قال والله هكذا وجدنا آباءنا. فلاحظوا أن العلة تتكرر، كما أن جواب المرسلين نفسه أيضا يتكرر. قال كما قال الكفار من قريش، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام وقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، ليش؟ لأنهم قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فاستعجلوا العذاب، نسأل الله العفو والعافية. أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، قيل هو مقلوب من رجس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما معناه السخط والغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وهي لا تضر ولا تنفع، ولا سماها الله عز وجل لكم، واضح؟ ولا جاءكم بها نبي قبلي، بل إنما التسمية منكم أنتم ابتداء. فخلونا نقول أنتم كذبتم وصدقتم كذباتكم كذبكم، فأنتم الذين ادعيتم أنها آلهة ثم عبدتموها تقولون لي أنها آلهة، من الذي قال لكم إنها آلهة؟ أنتم، والذي قال سميتموها، لاحظتم التقليل والاحتقار، سميتموها يعني أنتم الذين ابتدأتم بتسميتها، أي ثم اعتقدتم ثم إيش أصبحتم تجادلون عنها وكأنها شيء قد جاءكم من الله عز وجل أو عندكم فيه برهان. نعم الله المستعان. قال وهي لا تضر ولا تنفع، ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا، ولهذا قال ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه، فهمتم؟ هم الآن أليسوا استعجلوا بالعذاب؟ الرسول إيش بلغهم أنه سينزل بكم ما استعجلتم ولكم كذا وكذا. وقال ولهذا عقب بقوله فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني كأن إيش كأن العذاب وقع بهم مباشرة بعد هذا، لأنه عقب قال فأنجيناه، يعني فوقع بهم ما طلبوا ووقع بهم ما توعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو هود، وإيش وكان مصير الذين آمنوا أن أنجيناهم. فلاحظتم الفاء الآن كيف اختصرت جملتين، يعني اختصرت وقوع ما طلبوا وهو استعجال العذاب، ووقوع ما هددهم به الرسول وهو هود عليه السلام، وإيش ثم بينت النتيجة في النجاة. جميل، أبشر. قال وقد ذكر سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنه معجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قال لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه إلى الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من جثته، ولهذا قال كأنه أعجاز نخل خاوية. وقال محمد بن إسحاق كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت ومع ذلك وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقاهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، فبعث الله لهم هودا عليه السلام وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها آخر أو إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة، واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهم، فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع، وهو الشق الذي يكون بين جبلين، وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون، كما في سورة الشعراء. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إيش؟ وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهمتم ليش قالوا أنك في سفاهة؟ يقولون أصابك واحد من آلهتنا أنه جعلك خبل. أيوة هذا هو. فلاحظوا كيف الاستكبار والعتو والتجبر وين يصل بصاحبه أحيانا، ربما أحيانا لا يتخيل الإنسان ماذا سيكون، لكن إذا قرأت هذه القصص تختصر لك الحياة في صورة صغيرة. هذه أمم كاملة، كما قال الله عز وجل تبنون بكل ريع عناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني يظنون أنهم بهذه المصانع وبهذه الأشياء التي يفعلونها أنهم يخلدون، وصل بهم الغرور إلى هذه الدرجة والقوة إلى هذه الدرجة. ولاحظوا أنه وصل بهم أنه يقولون لنبيهم أنه إيش؟ واحد من آلهتنا خبلك، يعني أصابك بمس، آلهتنا بسوء أي بجنون. قال إني أشهد الله واشهدوا، شوفوا جواب الرسول كيف قوته، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، يعني لا أعبأ بكم ولا بكل كيدكم ولا بكل قوتكم ولا بكل بطشكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهذا يعني لاحظتم كيف قوة الكلام في مقابل قوتهم في الاستهزاء والتكذيب والوصف. فهذا يعني إن شاء الله كله سنأخذه في سورة هود، لأن هذا كله في سورة هود. قال وروى الإمام أحمد عن أبي وائل عن الحارث البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها، فقلت يا عبد الله نعم منقطع بها، فقالت يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، يعني ممتلئ. شفتم هذه وصف من أوصاف إيش؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده. فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق، يعني مسألة إذن فيها جهاد أو فيها مثل ما نقول حشد لغزو. نعم. وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما شأن الناس؟ واضح. قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، يعني يريد أن يبعث غزو مع عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جهة ما. قال فجلست، قال فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت، فقال هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت نعم، وكانت لنا الدبرة، الدبرة عليهم، يعني نحن غلبناهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيني وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. الدهناء هذه صحراء رمال، أيوة، تقع بين إيش؟ يعني مثل ما نقول الآن تقع بين الكويت وبين القصيم، فهمتم؟ في هذه المنطقة، فهذا المقصود. طيب، فاجعل الدهناء، فحميت العجوز واستوفى الذات، يعني غضبت لأنها من بني تميم هي، فقالت يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال قلت إن مثلي ما قال الأول، معزى حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. لاحظتم هذا محل الشاهد الذي أورده ابن كثير. قال لي وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، صلى الله عليه وسلم أكيد هو أعلم بالحديث منه. ولكن يستطعمه. قلت إن عادا قحطوا أو قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة، هذه جبال مهرة معروفة هناك، فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء، نسأل الله العفو والعافية، اختار الأسوأ، فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق. قال وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا قالوا لا تكن كوافد عاد. ورواه الترمذي نحوه، ورواه النسائي وابن ماجه. طيب في أسئلة غير هذه الثلاثة؟ طيب نبدأ بالمكتوب. يقول ما صحة قول بعضهم إيش اختلاف العلماء رحمة؟ هذه أولا ما جاءت في الدرس، وأنا أتمنى أن الأسئلة تكون في الدرس أحسن يعني، وبالذات في التفسير. يعني اختلاف العلماء هو رحمة من جهة التوسعة على الناس، لأنهم لا يختلفون في شيء قطعي واضح، وإنما يختلفون في الظن، والاختلاف من حيث هو اختلاف غير مرغوب فيه، فالله عز وجل نهى عن الاختلاف وبين عاقبة المختلفين، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتطلب الخلاف. والعلماء رحمه الله تعالى ينصون على أن من تتبع رخص العلماء تزندق، إنه يصبح لا دين له، ولهذا ما ينبغي للإنسان أنه يقول والله كل اختلاف أنا أخذ منه شيء، نقول له لا يجوز لك ذلك، بل هناك منهج للتعامل مع الخلاف، بل هناك منهج علمي للتعامل مع الخلاف. طيب هذا السؤال يقول قال تعالى في سورة نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كيف علم نوح عليه السلام أنهم لا يلدوا إلا كفارا؟ هو نبي، نسأل نقول كيف علم؟ الله عز وجل أخبره، ولذلك هو لم يدعو عليهم في أول الأمر، وإنما دعا عليهم لما خلاص يأس وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد، ولذلك قال الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، فهنا دعا عليهم واضح؟ ما تقول لي كيف علم ولا كيف يدعو عليهم وهو ما يعلم، هذا نبي، أنت ما تقيس النبي على نفسك، واضح مشايخ؟ والآية الثانية صريحة إنه لي أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. طيب ما سر سماحة إيش؟ سماحة الناس مع تفسير ابن كثير وطمأنينتهم له؟ طيب الناس يحبون التفسير عموما لأنه خدمة لكتاب الله عز وجل، وكل شيء يتعلق بالقرآن فالناس يسارعون إليه، واضح يا مشايخ؟ هذا أولا. ثانيا ابن كثير رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو محدث كبير كما تعرفون، هو من أكبر وأشهر تلاميذ الإمام المزي، والإمام المزي يعني هو إمام شافعي محدث، بل هو محدث عصره رحمه الله تعالى، واضح؟ ويعني يكفي ما ترك لنا من الأثر. ثم هو تزوج بنت المزي، وبنت المزي هذه زوجة ابن كثير أيضا عالمة ومسندة رحمهم الله تعالى جميعا. وابن كثير إمام من أئمة السنة، ولاحظوا يعني من قوة إمامته أنه هو إمام شافعي وهو تلميذ للإمام ابن تيمية، جميل، وهؤلاء حنابلة، فبغض النظر عن هل ابن تيمية حنبلي ولا مجتهد، لكن لاحظ أنه لا فرق بينهم في مسألة المذاهب عندما تأتي المسألة إلى مسائل الاعتقاد. أما مسائل الفروع فالباب فيها واسع، ولا كانوا ينكرون بعضهم على بعض، فالذهبي شافعي وابن كثير شافعي وابن القيم حنبلي، واضح، وابن عبد الهادي حنبلي، ومع ذلك هؤلاء كلهم تلاميذ لمشايخ، لنفس المشايخ، للمزي ولشيخ الإسلام ابن تيمية. هل صحيح أن ابن تيمية ما رأى هذا التفسير؟ والله هذا شيء لم أعلمه ولا أعلم عنه شيئا، هل رآه ما رآه لا أعرف، لكن من خلال قراءتي في ترجمة ابن تيمية رحمه الله وكتبه لم يمر بي شيء من هذا، لكن عدم العلم لا يعني العلم، واضح؟ أي كوني لا أعلم أنه رآه لا يلزم منه أنه لم يره، الله أعلم. هل استشاره في هذا؟ هل نصحه فيه؟
لا أذكر، لا أذكر شيئا ولا أعرف في ذلك شيئا. واضح؟ لكن قد تجدون علاقة بينه وبين المزي في هذا، قد تجدون، أقول قد تجدون، يعني متوقع أن يكون هناك علاقة بين تفسير ابن كثير والمزي، أما بين تفسير ابن كثير وابن تيمية فلا. ولولا أن ابن كثير رحمه الله في المقدمة لخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته لقلنا ربما أنه لا علاقة له به. واضح؟ لكن لخص تلك المقدمة ومشى عليها بشكل عام في التفسير، فلذلك نقول نعم هو تأثر في التفسير بشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما مدى هذا التأثير، كم نسبته، هذا يحتاج إلى دراسة مثل ما يقولون إحصائية. قال في قوم نوح قال تعالى قال الملأ من قومه، وفي قوم هاد قال قال الملأ الذين كفروا من قومه، هل هناك مناسبة لهذا التفريق في الوصف؟ لا، ما في فرق، لكن لما كان هؤلاء أشد عتوا بين الله عز وجل أنهم إيش؟ أشد كفرا، أنهم أشد كفرا. قال نقرأ في التفسير ونقرأ ثم يذهب الذي قرأناه، فما هي طريقة ضبط التفسير أو ما هي المنهجية الصحيحة في التفسير؟ التفسير يحتاج منكم إلى قراءة بس، لا يحتاج أكثر من هذا، فراجع ما قرأته سواء في العمدة نفسه أو حتى في تفسير ابن كثير أو في تفسير قريب منه، يعني قريب منه في منهجه بحيث لا تتشتت بك الأمور أكثر أيضا، وهنا تضبط التفسير. بعدين أنت تقول إني نسيته، وأنت ما نسيته، لأنه إذا جاءت الآن آية تتذكرون إيش قال، وربما هذا الكلام قرأناه قبل سنة أو أحيانا قبل سنتين ومع ذلك تتذكرون، فإذا أنت ما نسيت. لا يلزم ترى من الاستذكار أنه يكون الشيء دائما على لسانك، واضح؟ أي، وإنما أن تخرجه وقت الحاجة إليه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.